10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
تحية لمستمعين الكرام في كل مكان، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني يتمنيان لكم وفقرات إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. ونبدأ هذه الفترة مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: سياسيون عراقيون يتحاورون في فنلندا وجامعة أمريكية في العراق. قال مسؤولون أن ممثلين عن قوى سياسية عراقية تتحدث باسم الشيعة والسنة يلتقون في مكان لم يكشف عنه في فنلندا لبحث سبل إنهاء أعمال العنف وتحقيق المصالحة. وتستضيف هذا اللقاء مبادرة إدارة الأزمات، وهي منظمة غير حكومية يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي إهتساري. وقالت المنظمة أن المشاركين في الملتقى يتدارسون سبل الاستفادة من تجارب المصالحة في جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري، وفي أيرلندا الشمالية التي شهدت نزاعا داميا استمر عقودا بين البروتستانت والكاثوليك. وكالة أسوشيت بريس نقلت عن مصدر إعلامي فنلندي أن ممثلين عن التيار الصدري ورئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي يشاركون في اللقاء الذي بدأ يوم الجمعة. وأضاف المصدر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان همام حمودي موجود أيضا في فنلندا. منظمو اللقاء امتنعوا من جهتهم عن تحديد من هم المشاركون، مكتفين بالتأكيد أن ممثلين عن المكونين وصلوا إلى فنلندا. وقالت المتحدثة باسم مبادرة إدارة الأزمات مير ماريا يارفا أن مكان اللقاء وغير ذلك من التفاصيل أبقي الطي الكتمان إلى حين انتهائه. المحلل جون أولترمان الذي يعمل مديرا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أعرب عن تفاؤل حذر بنتائج الحوار، ولكن المحلل العراقي بشير حاكم لفت إلى أن مبادرات كهذه نظمت سابقا في الخارج دون أن تتمخض عن نتائج يعتد بها. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال حاكم:
نحن عدنا تجارب سابقة في هذا المجال حقيقة، هنالك عدة لقاءات يعني عقدت في القاهرة وفي مكة المكرمة وفي غيرها من المدن والعواصم العربية، وكل هذه اللقاءات والمؤتمرات أنا في اعتقادي لم تجدي نفعا للعملية السياسية في العراق. أنا أعتقد أنه اللاعب الأساسي حاليا في العراق هو الشعب العراقي، ومن ثم اللاعب الأساسي هو الداخل العراقي.
وفي حين أعرب المحلل حاكم عن التقدير لدور مثل هذه الفعاليات في تقريب وجهات النظر، فإنه لفت إلى أن التقارب الذي يتحقق في الخارج لا يترجم على أرض الواقع داخل العراق.
من ميزات هذه المؤتمرات أنها تقرب وجهات النظر، لكنه المشكلة أن هذه وجهات النظر لا تتقارب إلا في الخارج، وعندما تعود إلى الداخل العراقي تختلف العملية.
كالي ليسينن الذي سيتولى منصب المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات أعرب عن الأمل بأن يسفر لقاء السياسيين العراقيين في فنلندا عن استمرار الحوار. وفي لقاء مع قناة MTV3 الفنلندية اعتبر أن الملتقى محاولة لتوجيه تفكير السياسيين نحو المستقبل. تقدر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عدد المعتقلين في البلاد بنحو 56 ألف معتقل، فيما أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إطلاق سراح 50 معتقلا من السجون التي تديرها قوات التحالف كل يوم خلال شهر رمضان. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حارث العبيدي أعلن في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم السبت أن عدد المعتقلين في جميع أنحاء العراق يبلغ 56 ألفا موزعين في سجون القوات الأمريكية والعراقية. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة شكلت هيئات مصغرة لإجراء إحصاء حقيقي لأعداد المعتقلين من خلال القيام بجولات ميدانية على سجون ومعتقلات وزارات الداخلية والدفاع والعدل. وأضاف أن عدد المعتقلين في السجون التي تديرها القوات الأمريكية يبلغ 24 ألف معتقل. ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود قال من جهته أن أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مبالغ فيها بحسب تعبيره. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عدد المعتقلين يزيد على 21 ألفا، بينهم ما يربو على 3000 لدى وزارة الداخلية. وأضاف أن السلطات المختصة تسعى إلى الإفراج عن كل من لم تثبت إدانته بأسرع وقت ممكن.
هناك أكثر من 21 ألف موقوف، أريد أن نصفي قضاياهم بأسرع ما يمكن، وتبذل الجهود من الجميع بهذا الاتجاه. يعني اللجنة الوزارية اللي شكلت وعرفتوا بها، احنا أعضاء بها كوزارة الداخلية، وأيضا الموقفين اللي عندنا تجاوز عددهم 3200، يعني راح نحسم قضايا الأبرياء ويستحقون أن لا ينتظرون طويلا في المعتقلات، هذا حق طبيعي من حقوقهم. فإن شاء الله كوزارة الداخلية احنا نفي بالتزاماتنا بأسرع ما يمكن.
وأقر اللواء خلف بأن عدد الهيئات التي تنظر في ملفات هؤلاء المعتقلين كان قليلا، لذا شكل مزيد منها وأفرج بالفعل عن دفعة من السجناء.
كان عددها قليل، يعني 34 هيئة، الآن زدنا عددها إلى 86 هيئة، وأكو هناك أيضا زيادة بالمستقبل القريب بعد أكثر من هذا العدد. هي الغاية حسم ملفات الموقوفين بسرعة، أكمال الملفات اللي تروح للقضاء، واللي ممكن أن يطلق سراحهم على الله التدقيق الأوراق التحقيقية وعدم توفر أدلة. هذا مشينا به يعني، وتم إطلاق سراح واجب أولى.
مجلس القضاء الأعلى أيضا بادر إلى زيادة الهيئات التي تنظر في ملفات المعتقلين بوصفه الجهة المعنية مباشرة بقضية السجناء. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أكد الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار غفور أن القضاة العاملين في هذه الهيئات يعملون على مدار الساعة للنظر في ملفات المسجونين حتى أنهم صاروا يباتون في المعتقلات.
الحقيقة هي الهيئات مستمرة في عملها ليل نهار، وهذه الهيئات تنتقل للمعتقلات والقضاة يباتون في المعتقلات 4 أيام في الأسبوع، يعملون ليل نهار لحسم دعاوي المعتقلين، فاللي تثبت ضد الأدلة يحيلوا للمحكمة المختصة، واللي ما تتوفر الأدلة ضدهم يطلقون سراحا.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أن هذه الجهود أسفرت عن إطلاق سراح أكثر من 1900 معتقل.
لحد يوم 25/8 بلغ عدد الموقوفين اللي أطلق سراحهم 603. كان عدد المعتقلين في المعتقلات ضمن خطة فرض القانون 4062 معتقل، يعني المجموع المطلق سراحهم من 14/2007 إلى حد 25/8، يعني مع عدد 603 اللي قلت عليها، صارت 1906 موقوف تم إطلاق سراحهم.
رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود قال إن الأيام المقبلة ستشهد انفراجا في هذا الملف الشائك. بعد الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في القاهرة صارت في العراق أيضا جامعة أمريكية، وأعلنت بداية التأسيس لهذه الجامعة خلال اجتماع يوم الجمعة حضره الرئيس جلال طالباني والسفير الأمريكي راين كروكر وحشد من المسؤولين والسياسيين العراقيين في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية. وأكد طالباني أهمية إنشاء الجامعة الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أنها تختلف عن سابقاتها في مصر ولبنان والأردن نظرا لثقل العراق السياسي إقليميا ودوليا بحسب تعبيره. نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي يتولى منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في العراق قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الكثير من الآباء يرسلون أبنائهم وبناتهم للدراسة في الجامعات الأمريكية نظرا لارتفاع مستواها الأكاديمي والعلمي، مشددا على ضرورة وضع هذه المعارف في متناول طلاب العراق بما يخدم بلدهم.
أنا أقول يجب أن نخدم بلدنا، نأتي بمثل هذه النماذج كي يستفيد منها الناس. هناك جامعة أمريكية في بيروت، في القاهرة، في الشارقة، في إسطنبول، في كالكثير من أماكن العالم كي يستفيد منها العراقيون. النموذج الأمريكي فيه أشياء جيدة وفيه أشياء غير جيدة، إن شاء الله سننتقل الأشياء الجيدة ولا نقبل بالأشياء الغير جيدة.
وأوضح صالح أن مشروع تأسيس الجامعة بدأ منذ 3 سنوات وأن كلفة المرحلة الأولى من إنشائها لا تقل عن 124 مليون دولار، جمع أقل من ثلثها حتى الآن.
الآن هذه السنة بدأنا بجمع التبرعات مع السنة الماضية، تقريبا وصلنا إلى حوالي 35 مليون دولار، لكن يجب أن نجمع أكثر وأكثر كي نتمكن من إنجاز المرحلة الأولى من المشروع على مدى 3 سنوات القادمة.
وكان اجتماع موسع لهيئة الجامعة الأمريكية في العراق عقد في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية لبحث آلية القبول في الجامعة التي تبلغ تكلفة السنة الدراسية فيها نحو 10,000 دولار، مع إمكانية تقديم منح للطلاب المتفوقين تغطي زهاء 90% من تكاليف الدراسة بحسب رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني. يعترف العالم بريادة العراقيين الأوائل في ابتكارات تمتد من العجلة والكتابة ولا تنتهي بالفن، ويمكن القول أن فناني العراق هم أحفاد مبدعين في مهد الحضارات يستوحون شواهد إبداعهم من الثيران المجنحة التي تحرس أبواب المدن الآشورية إلى الفن الإسلامي برواعه في الزخرفة والريازة. وفي عهد أحدث كان الفنانون التشكيليون والنحاتون العراقيون موضع إعجاب وتقدير لأعمالهم التي لا تزين ساحات وطنهم فحسب وإنما في العالم أيضا، وكانت المعارض الفنية مناسبات اجتماعية وثقافية للرائي يمتع بها أنظاره ويهذب ذوقه وللناقد يستمد منها مادته. كل هذا تغير اليوم، والفنانون مثلهم مثل فئات أخرى كالمهنيين باتوا اليوم فصيلة مهددة بالانقراض في أوضاع العراق. ونال التشكيليون العراقيون نصيبهم من المفخخات والتفجيرات وأعمال الخطف وقذائف الهاون، ولهم في ساحة الفردوس دليل على ما آل إليه مصير الفن في العراق. فبعد أسابيع على سقوط الصنم في 9 نيسان عام 2003 نهض تمثال جديد يمثل احتفاء تجريديا بالحرية. التمثال ما زال قائما لكن سطحه البراق مثلوم ولونه الأخضر حائل وهيكله مخرم بثقوب الرصاص. إزاء هذا الامتهان للحياة وفنها وفنانيها حزم الفنان العراقي فرشاته وإزميله ورحل مع الراحلين. هذه الهجرة تبدت نتائجها في غلق صالونات العرض وعزوف محبي الفن عن شراء الأعمال الفنية، وهذا الكساد الذي يعانيه نشاط مثل الرسم تعتز به الأمم وترعاه عبر عنه الفنان آدم عزيز لإذاعة العراق الحر بلغة الأرقام في محله لبيع اللوحات الفنية.
بالسابق مثلا كنا نقتني بالشهر في 100 لوحة أو 200 لوحة، حاليا كم لوحة نقتني كأصحاب محلات؟ يمكن 10 يمكن 20. والسؤال الأهم من هذا أنه كان عدد المحلات اللي موجودة بالمنطقة حدود 150 محل، حاليا المحلات اللي مفتوحة عبارة عن 10-12 محل. فلو حتى 10-12 محل تشتغل بقياس أنه كانت بالأصل 150 محل، إذن همك شغل بشكل طبيعي.
الفنان محمد دخان تحدث لإذاعة العراق الحر عن اللوحة العراقية يوم كانت تشد الرائي المتذوق ساعات إلى جمالها، ويوم كان هناك متذوق فني بحق.
اللوحة العراقية كان لها سمعتها، يعني الزبون اللي يجي الذوق يجي يوقف قدام اللوحة ثلاث ساعات، ويجي ثاني يوم ويوقف قدامها ساعة أو ساعتين، ويجي ثالث يوم ومن يأخذها مو يأخذ هدية هو يقتنيها. الآن صارت اللوحة العراقية لأنه المتذوق ما موجود فصارت هدايا، يعني تتغلف بالجرايد وتروح هناك هدية بعمان، هدية العائلة فلان مكان، الأشياء كلها بالبلد فقدت قيمتها الحقيقية.
صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها عن الفن التشكيل العراقي نقلت عن الفنان نبيل أنور قوله أن الفن سيموت في العراق لأن الفن يأتي من الفنانين، وإذا ذهب الفنانون ذهب الفن معهم. أما الفنان آدم عزيز فأكد لإذاعة العراق الحر إصراره على الاستمرار في إبقاء جذوة الفن متقدة، مترحما على الفنان عزيز علي بقوله:
كارثة للفن، بس الكارثة مجبر أنه تدخل بها أنت، لأن ما عندك خيار آخر. الله يرحم عزيز علي يقول لنا على الفن لا باب الفن.
بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بدوة 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 بدوة.
مستمعين الأعزاء، ما زلتم مع فقرة تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. يستأنف المجلس الوطني لإقليم كردستان أعماله في دورته التشريعية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن قائمة من القوانين والتشريعات تنتظر المجلس للمناقشة والصياغة والإقرار. شمال رمضان مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل التقى سكرتير المجلس الوطني فرزاد أحمد الذي عرض لبعض تلك القوانين.
أعلن المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق عن موعد افتتاح الجلسة التشريعية الجديدة له، وهو الثلاثاء المقبل الرابع من أيلول الجاري. وكان المجلس وخلال عطلته الصيفية قد عقد جلسات استثنائية عدة، خصصت سبع منها لإقرار قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. ترى ما الذي ينتظر أن يناقشه المجلس من مشاريع قوانين جديدة خلال الدورة التشريعية؟ سؤال وجهناه لسكرتير المجلس الوطني الكردستاني فرست أحمد.
أتوقع أن تكون الدورة التشريعية دورة غنية بمجموعة من التشريعات، أهمها هو مشروع دستور إقليم كردستان العراق، حيث أتوقع أن تتم مناقشته خلال الدورة المذكورة من قبل برلمان كردستان، ومن ثم يطرح على الاستفتاء. إلا أنني لا أستطيع أن أحدد موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، لأن الموعد لم يحدد لحد الآن، لأن الموضوع موضوع المشروع المذكور يتطلب تشريع قانون يتم بموجبه تحديد موعد الاستفتاء وكيفية إجرائه والأمور التنظيمية الخاصة به.
قانون آخر سيناقشه المجلس في الدورة الجديدة، وهو قانون هام بحسب سكرتير المجلس الوطني الكردستاني.
قانون السلطة القضائية، وباعتقادي يعتبر القانون المذكور من أهم القوانين، لأنه سيرسخ الاستقلالية بالنسبة لأهم مقومات النظام الديمقراطي الفدرالي، وهو موضوع استقلال القضاء، وأن تكون للسلطة القضائية في كردستان ميزانيتها المستقلة، وأن يتولى أموره بنفسه المحاكم. والهيئات الإدارية في المحاكم كانت مرتبطة بوزارة العدل، وكما هو معلوم بأن وزير العدل هو أحد أعضاء السلطة التنفيذية. في القانون الجديد سيتم ترسيخ استقلالية القضاء بحيث تكون المحاكم مرتبطة بمجلس القضاء، وأن يكون لمجلس القضاء ميزانية مستقلة.
مشكلة إيجار العقارات المرتفعة في إقليم كردستان ستكون مطروحة كموضوع في دورة المجلس التشريعية الجديدة من خلال مشروع قانون جديد.
القوانين الأخرى التي يتوقعها أو ينتظرها المواطنون بلهفة هو قانون إيجار العقار، حيث من المفترض أن يتم تشريع قانون جديد يعتمد قواعد العدالة والموازنة بين مصلحة المستأجر والمؤجر. هناك مجموعة من القوانين نأمل أن يتسنى للسلطة التنفيذية أو لمجلس الوزراء إرسالها إلى البرلمان في الفترة القادمة، ومنها قوانين الثروات الطبيعية، ومنها قانون البيئة في كردستان العراق.
سألنا سكرتير المجلس الوطني الكردستاني فرسات أحمد عما إذا كانت مدة الدورة التشريعية الجديدة ستسمح بقيام الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بصياغة مشاريع قوانين جديدة ورفعها للبرلمان لمناقشتها.
باعتقادي أن حسب معلوماتي أن قسم من القوانين قد تم صياغتها، والباقي أنه تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى المجلس، وقسم من القوانين مضت مدة طويلة على العمل بها، وأعتقد بأنها قد وصلت مراحلها الأخيرة. وبالنسبة للدورات، كما تعلمون بأن الدورات هي متلاحقة، دورة الخريف ستمتد لمدة 4 أشهر، وفي حالة عدم كفاية الدورة لتشريع القوانين المهمة بإمكان المجلس تمديد الدورة لشهر آخر أو أن تؤجل إلى الدورات اللاحقة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، تحدث نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار إلى إذاعة العراق الحر حول توجه المجلس إلى تأهيل وإصلاح الأبنية والمرافق الخدمية في المحافظة بعد تعرضها للأضرار جراء العمليات العسكرية. ومع قلة التخصيصات المالية، إلا أن في طموح محافظة الأنبار تجاوز الكثير مما أخر تطورها، خاصة بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة الآن. المزيد في تقرير أحمد الزبيدي.
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار الدكتور عاشور الكربولي عن إنشاء مركز استراتيجي لإحصاء المباني التي تضررت خلال العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، ولسيما المؤسسات الحكومية المستغلة من قبل القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لغير أغراضها. وقال الكربولي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن هذا المركز سيقوم بإحصاء المباني والمدارس والمراكز الشبابية سواء التي دمرت منها أم المجهولة، لأن الوضع حسب قوله أصبح مزري إلى درجة أن المدارس المتبقية يداوم فيها التلاميذ على 4 وجبات يوميا. وأبدى الكربولي أيضا امتعاضه من حجم التخصيصات التي وافقت عليها وزارة المالية لإعادة تأهيل هذه المباني أو إعمارها بأنها لا تتناسب إطلاقا مع حجم الدمار في المحافظة حسب رأيه.
حقيقة لا أخفيها، كنا نعاني معاناة كبيرة جدا في تنفيذ الكثير من المتطلبات، وتأخذ وقتا طويلا لاستحصال الأوامر الإدارية واستحصال التجهيزات والآليات والرواتب لكثير من أفراد الأمن والشرطة، ولحد الآن نعاني من هذه المشكلة، وهذه مهمة الدولة ومهمة الحكومة.
هل هنالك في النية إقامة مشاريع ضخمة، خاصة نحن نعلم أن محافظة الأنبار هي من أكبر محافظات العراق وتمثل نسبة حوالي 30% من مساحة العراق، يعني لديها مساحات شاسعة لإقامة مشاريع ضخمة طويلة الأمد، هل في نية مجلس محافظة الأنبار وبالتعاون مع الحكومة العراقية مثلا فتح باب الاستثمار لمشاريع ضخمة طويلة الأمد فيها؟
في تفكير مجلس المحافظة أن ينشئ مدن صناعية متكاملة، يعني على الزراعة، يعني مدن زراعية صناعية على اعتمادا على الموارد الزراعية واعتمادا على المياه الجوفية، وهناك نية في إنشاء المشروع الاستراتيجي لمعمل الغاز في منطقة عكاز، وبالإضافة إلى مشاريع أخرى صناعية مثل تطوير معمل الفوسفات الذي يعتبر مورد كبير، كان يعتبر المورد الثاني بعد النفط، وكذلك توجد فيها 3 مصانع للسمنت الآن هي في طور استثمارها، وأيضا هناك معمل للزجاج والسيراميك، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء يعني مصنع تكرير النفط لإنتاج المنتوجات النفطية بحيث تغطي حاجة المحافظة، لأنها تعاني ما تعاني في مسألة الوقود والزيوت والمنتجات النفطية الأخرى.
ما هي الضمانات التي يمنحها مجلس محافظة الأنبار للمقاولين من أجل الحضور إلى الأنبار؟
والله تعرف هو طبعا الوضع الأمني يعني مسؤولية محافظة، يعني بشكل عام أخي الوضع الأمني استقر يعني، والناس تأتي بنفسها الآن وتشوف الوضع الأمني مستقر وتبدأ بالعمل وبالمشاريع. أما يعني ضمانات فأنا أعتقد أنه الضمانات موجودة، بحيث أنه الآن يعني تشكلت قوى الأمنية بكل أطيافها، يعني من مراكز شرطة إلى أفواج طوارئ إلى يعني قوات حدود إلى قوات حماية الخط السريع لنقل البضائع، فهذه طبعا كلها أمنها مجلس المحافظة من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء من خلال لجنة سميت اللجنة المركزية لإسناد محافظة الأنبار، وفيها ممثل من وزارة الدفاع وممثل من وزارة الداخلية ومستشارين من رئاسة الوزراء ومدير الشرطة والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة، كلهم هذه أعضاء في هذه اللجنة، وأعتقد أنها عملت يعني عملت ما لا يمكن عمله في فترة قياسية ومحدودة من أجل استقرار المحافظة وبسط الأمن.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد خصصت وضمن ميزانية عام 2007 نحو 70 مليون دولار إلى محافظة الأنبار. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.